بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم، فما وافق منها الشرع فهو صحيح، وما خالفه فهو فاسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. نعم، الأمر كما قال المصنف رحمه الله أن الشروط لا تبطل كلها ولا تقبل كلها، سواء كان الشارط واقفا أو موصيا أو بائعا أو مشتريا أو مؤجرا أو مستاجرا، بل المعول على موافقة الشرع. دليل هذا حديث عائشة رضي الله عنها: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فمفهومه أن ما كان في كتاب الله أي موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالف شيئا من الشريعة فهو صحيح، وما كان كذلك فهو باطل، حتى ولو كثرت وتعددت الشروط ما دامت على هذا الوصف، خلافا لمن منع مثل تعدد الشروط في البيع، لحديث لا شرطان في بيع، فإما أن يرد الحديث لضعفه أو يتأول على أنها الشروط الفاسدة التي تفضي إلى غرر أو إلى ربا أو إلى أكل مال بالباطل. نعم، وهذه الفروق والقواعد يعني من في المنهج العلمي يفترض أن لا تدرس إلا بعد ضبط الفقه، فهذه في الحقيقة قد لا تصلح لنا، يعني وضعت للعلماء، لكن نأخذ منها بطرف والله يتجاوز عن تقصيرنا. وإلا في الأصل أن القواعد الفقهية والفروق الفقهية ما تتخمر في ذهن الفقيه إلا بعد أن يمر ويضبط الفقه في جميع أبوابه، لأنكم يعني كما ترون المصنف يموج كموج البحر ما بين الأبواب والفقهية المختلفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق بين الجد والإخوة لغير أم في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات دون الميراث، فيشاركونه على تفصيل لهم كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل، والصواب أنه يحجبهم لأدلة كثيرة تدل على هذا القول.
نعم، هذا تفريق جزئي في بين الجد والإخوة، يعني عند الفقهاء أو عند أصحاب هذا القول الجد مقدم على الإخوة في جميع الولايات، كولاية النكاح مثلا و ولاية المال على الصبي وغير ذلك، ثم جاءوا في مسألة الميراث فلم يفرقوا، فهذا فرق ضعيف أن يجعل الجد مقدم على الإخوة في سائر الأبواب ثم في هذا الباب لم يجعله كذلك، لا يقدمه على الإخوة. فالصواب عند المصنف وهو الراجح أن تطرد المسألة فيكون الجد مقدما مطلقا، لأنه بمنزلة الأب، فكما يقدم في الولايات يقدم في الميراث وتسقط به الأخوة. ومما قوي به هذا الاضطراب الذي حصل عندما ورث الإخوة مع الجد، فتارة يعطونه ثلث المال وتارة ثلث الباقي وتارة السدس وتارة يتقاسمون المال وتارة تتكدر عليهم كما في الأكترية. فالصواب هو ماذا؟
حجب.
هذا في المسألة الجزئية، لكن في التفريق الصواب أنه لا فرق بين هذه المسألة وغيرها من المسائل. هذا الفرق الضعيف الذي أراده المصنف. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء من عقود ومعاوضات أو تبرعات وبين الشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح إلا بها ولا بد فيه من اجتماعها، وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشترط المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترط.
نعم، هذا التفريق الصحيح هو بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية. الشروط الشرعية والشروط الجعلية، فهذا التفريق الصحيح من وجوه. الوجه الأول أن الشروط الشرعية واضعها هو الشارع، وأما الشروط الجعلية فواضعها
المتعاقدان
أو أحدهم. الفرق الثاني أن الشروط الشرعية لا يمكن إسقاطها، وأما الشروط الجعلية فإنها تسقط بالإسقاط. والفرق الثالث أن الشروط الشرعية شروط صحة، شروط صحة أو إجزاء، وأما الشروط الجعلية فهي شروط
إجزاء،
شروط لزوم، فيلزم العقد بالتزامها ولأحد العاقدين الفسخ إذا لم يلتزم الآخر. فالشروط الشرعية مثلا في البيع 7، شروط النكاح 4، المقصود بها الشروط التي وضعها الشارع. فالتراضي بين المتعاقدين شرط وضعه الشارع، دليله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأما اشتراط أن يكون المبيع كاتبا إذا كان عبدا، أو اشتراط أن تكون السيارة مكيفة إذا كان المبيع سيارة، أو اشتراط أن تكون الزوجة على صفة كذا وكذا، فهذا شرط من العاقدين أو منهما. هذا التفريق العام. ثم هذه الشروط التي هي الجعلية من صفاتها أنها، وهو الفرق الرابع، أن الشروط الشرعية كلها معتبرة متى ما دل عليها الدليل، وأما الشروط الشرعية فإنها تنقسم إلى معتبرة وغير معتبرة. الجعلية تنقسم إلى معتبرة وإلى غير معتبرة، والمعتبرة هي الصحيحة، وغير معتبرة قد تكون فاسدة وقد تكون مبطلة ومفسدة. وهذا الذي فرعه المصنف رحمه الله بعد هذا، فقال
رحمه الله: وتنقسم إلى صحيحة وهي كل شرط،
تنقسم يعني
الشروط الجعلية،
تنقسم إلى صحيحة، نعم،
وهي كل شرط مقصود لا يدخل في محرم ولا يخرج من واجب فيجب اعتبارها. فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
هذا نص حديث الترمذي وصححه، وقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط خاصة في الأنكحة. وفي حديث عقبة في الصحيح: إن حق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فهذه الشروط الصحيحة ولها ضابطان: أن تكون من مقتضى العقد، أو تكون من مصلحته، من مصلحة العقد أو من مصلحة أحد العاقدين. لكن الفرق بينهما أن الشروط التي من مقتضى العقد لا يضر إسقاطها، يعني هي ملتزمة ولو لم ينص عليها، كأن يشترط تسليم المبيع، هذا شرط صحيح، لكن لو لم يشترط فهو مقتضى العقد، شرط صحيح سواء ذكر أو لم يذكر. لكن لو اشترط الرهن، إذا باع بدين اشترط رهنا، فهو شرط
لازم،
شرط صحيح، لأنه من مصلحة العقد، من مصلحة العقد. هذا ضابط الشروط الصحيحة، أن تكون من مقتضى العقد أو تكون من مصلحته، من مصلحة العاقدين أو من مصلحة أحدهما. فإن كان الشرط من مقتضى العقد، كان يشترط الزوج على الولي أن يسلمه المرأة أو أن يستمتع بها، هذا الشرط وجوده وعدمه سواء، لكنه لو نص عليه فهو شرط صحيح، فهو شرط صحيح. وأما إذا اشترط نفعا زائدا في المبيع، أو اشترط صفة زائدة في المرأة، أو اشترط هي قالت قبلت على ألا يخرجني أو ألا يتزوج علي أو ألا يخرجني من بيت زوجي من بيت أبي، فهو شرط صحيح لأن فيه مصلحة للزوجة. النوع الثاني الشروط الفاسدة، الشروط الفاسدة، وهي التي تنافي مقتضى العقد، كان يشترط عدم تسليم المبيع، أو أن يشترط على المشتري ألا يبيع المبيع أو ألا ينتفع به، فهذا شرط فاسد، لكن العقد صحيح. الشروط المفسدة، كان يشترط أن يكون الثمن خمرا أو مخدرات أو خنازير، فهذا العقد لا يصح مع وجود هذا الشرط. في النكاح مثلا أن يشترط عليه أن يزوجه أخته فيكون مبطلا، لأنه نكاح شغار، أو أن تشترط عليه أن يطلقها بعد الوط فيكون نكاح متعة أو تحليل. فمن هنا انقسمت هذه الشروط الجعلية إلى هذه الأقسام الثلاثة: شروط صحيحة، وهي التي تتصف بإحدى صفتين، إما أن تكون من مصلحة العقد أو من مقتضى. والذي جعل النصوص جعل الفقهاء يفرقون بينها هو النصوص، فتارة نصوص تبطل الشروط، وتارة تبطل العقود، وتارة تمضيها، وإمضاؤها دليل على صحتها. والإمضاء يدل عليه وهو الأصل، الأصل إعمال الشروط وإعمال الكلام، دليله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقد يتضمن الإجاب والقبول وما احتف به من شروط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإلى فاسدة، وهي التي تخالف مقتضى العقد، فتارة تفسد بنفسها والعقد بحاله، وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل، وكلها مفصلة في كتاب الأحكام.
اشتراط الولاء لغير المعتق شرط
فاسد،
لكن العتق أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة، قال اشترط له الولاء، يعني حتى لو اشترطتيه فهو شرط فاسد، إنما الولاء لمن اعتق. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة التفريق بين دين السلم وبين غيره من الديون، والصواب أن ما جاز في غير دين السلم من المعاوضات والوثائق جاز في دين السلم.
السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذه صورة من صور البيع الأربع، فتارة يعجلان الثمن المثمن وهو عامة بيع الناس، وتارة يعجل المثمن ويتأجل الثمن وهو بيع التقسيط والأجل، وتارة يتأجلان وها بيع الكالي بالكالي وهو الوحيد الذي لا يصح ويحرم، وتارى يتعجل الثمن ويتعجل المثمن وهو السلم. فإذا أسلم فمن شروط السلم تسليم الثمن في مجلس العقد، ويتأجل المثمن، فالمثمن يكون دينا. فلو أسلم 10,000 في 100 كرتون تمر سكري يسلمها له في أول شهر رمضان، فهو دين في ذمته، صار التمر دين في ذمته. في الدين العام، دين القروض أو دين البيع العاجل، له أحكام، منها ودين السلم له أحكام تختص به عند الفقهاء، منها أنه لا يصرفه إلى غيره، يعني أسلم في 1000 كرتون تمر ليس له عند التسليم أن يسلمه يقول أرضى أن تعطيني رزا بدل التمر أو يعطيه نقدا آخر. سبب هذا أنه ورد حديث أنه من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولأنه قد يفضي إلى الربا. كذلك من الفروق أنه لا يأخذ رهنا على دين السنة، بينما الديون القروض والبيوع له أن يأخذ الرهن. وجه المنع من أخذ الرهن في السلم لئلا يصرفه إلى الرهن، فإنه إذا عجز عن الوفاء استوفى حقه من الرهن. كذلك من الفروق التي يفرقون بها عدم جواز الحوالة عليه أو به، الحوالة على دين السلم، لأنها تفضي إلى هذه المفسدة وهي صرف السلم إلى غيره. فالشيخ رحمه الله يقول الصواب أنه لا فرق، وعلى هذا فيصح، وهذا هو الراجح، يصح صرف السلم إلى غيره ما لم يكن حيلة على الربا، والله أعلم. وهذا مثال ظاهر في أن الفروق ما يصلح دراستها إلا بعد ضبط الفروع. فضبط باب السلم في هذه المسألة في جزئية صرف السلم إلى غيره مهم جدا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها أن ما بني عليها من وثائق وتحويل وغيره يبطل، وإذا فسخها المتعاقدان لخيار عيب وغيره أو إقالة أن العقود الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ.
هذا الفرق يعود إلى قاعدة تقدمت وهي 53، قال فيها هناك: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، ما بني على باطل فهو باطل، وأما إذا فسخ باختيار فإنما بني عليه لا يبطل. يعني لو اشترى المبيع ثم أجره المشتري وأخذ الأجرة ثم وجد فيه عيبا فله الرد بالبيع وله الأجرة التي حصلها، له النماء الذي حصله وهو في ضمانه. وأما إذا تبين أنه باعه السيارة بخمر أو بمخدرات فهذا العقد باطل، فما بني عليه، ما بني على الباطل فهو باطل، فإنه لا يستحق هذه الأجرة. هذا معنى القاعدة، ويرجع إليها القاعدة 53. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة التفريق في الشهادة بين أن يخبر خبرا بغير لفظ الشهادة فلا تكون شهادة، وبين أن يقول أشهد أو شهدت ونحوه فهي الشهادة. والصواب أن الخبر الجازم شهادة سواء كان بلفظها أو خبرا مجردا.
نعم، لأن المعنى واحد، فيستوي أن يقول أشهد أن فلانا اقترض من فلان كذا وكذا ألفا، أو أن فلان هو القاتل فعبر بلفظ الشهادة، أو أن يقول فلان هو القاتل، أو أحلف بالله أن فلان هو القاتل، فهذه تصلح أيضا شهادة وبينة. في اللعان خاصة أيمان، شهادات مؤكدات بالأيمان، فيقول الزوج يشهد على نفسه 4 شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فيقول أشهد بالله أنها زانية، ويكررها 4 مرات، ثم الخامسة يلعن نفسه. فلا يكفي فيه مجرد الإخبار، لأن الإخبار في اللعان يكون، إذا أخبر بزناها يكون إيش؟ قاذفا، يكون قاذفا، فلا بد أن يكون على الصفة التي جاءت في كتاب الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق مقبول وإقرار غيره غير مقبول، لأن الأول بينة قوية والثاني مجرد دعوى على غيره. قد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه فيؤاخذ به وإقراره على غيره فلنفيه،
يعني فلا يقبل إقرار الغير على الغير، لا يقبل إقراره على الإخبار بحق الغير على النفس، هذا
إقرار،
هذا إقرار الإخبار بحق الغير على النفس إقرار وحجة معتبرة بإجماع، سواء بحق مالي أو بدم أو بحق قذف أو بغير ذلك من الحقوق. وأما إخباره بحق غيره عليه وأما إخباره بحق غيره لغيره
دعوة،
فهذه شهادة،
شهادة.
إخباره بحق غيره لغيره شهادة. وأما إخباره بحقه عند غيره
دعوة،
فهذه دعوة تفتقر إلى بينة. هذه الأحوال الثلاثة. فلو وجد أنه جمع بين إقرار على نفسه، إقرار لنفسه وإقرار لغيره، فما كان لغيره فهو شهادة، وأما ما لنفسه فهو دعوة لا تقبل منه إلا ببينة. يعني عند التفصيل لا إشكال، لكن أظن مراد الشيخ لو اجتمع في، وهذا مراده في قوله وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه فيؤاخذ به، يؤاخذ بإقراره على نفسه سواء أقر بدم أو بمال أو بحد أو بغير ذلك. وهل يلزم تكرار الإقرار أو لا في الحدود؟ هذه مسألة خلاف. وإقراره على غيره لا يقبل، إقراره على غيره لا يقبل، تكون دعوة.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما، وأنه ليس لأحدهما فسخهما بلا موجب، وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها، وأن لكل واحد فسخها، وأن الوكالة الدورية لا تعتبر لأنها تغير العقد الجائز إلى عقد لازم، وذلك تغيير لحكم الله. وهنا أيضا قسم ثالث جائز في حق أحدهما لازم في حق الآخر، كالرهن والضمان جائز في حق من له الدين لازم في حق من عليه الدين.
هذا الفرق في العقود بين من جهة اللزوم، وهي على التفصيل أربعة أقسام: عقود لازمة، وعقود جائزة، وعقود جائزة لازمة، وعقود جائزة ابتداء لازمة انتهاء. وحيث كان اللزوم يتعذر
الفسخ،
فإذا كانت لازمة من الجهتين يتعذر الفسخ إلا على وجه الإقالة، كالبيع والنكاح والإجارة، لقوله تعالى: أوف بالعقود، ولقوله صلى الله عليه وسلم:
المسلمون على شروط،
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيعة فقد وجب البيع، وجب يعني
لازم
ما عاد يستطيع أن ينفك عنه، حتى لو لم يحصل القبض في البيع إذا كان المبيع مما يجوز تأجيله. هذه العقود اللازمة، العقود اللازمة التي لا يملك كل عاقد أن يفسخ إلا على وجه الإقالة. في النكاح اللزوم فيه أقوى، لا يملك الفسخ إلا إن وجد
سبب،
إذا وجد عيب في المرأة أو عيب في الرجل فإنه قد يفسخ، وإلا فلا ينفك من العقد إلا بطلاق أو بخلع أو بفسخ. انفكاك عقدة النكاح لا تكون إلا بطلاق من جهة الزوج أو بمخالعة من جهة المرأة أو بفسخ من جهة الحاكم. البيع كذلك إذا وجب لا يمكن فسخه إلا بالإقالة أو بوجود عيب أو ثبوت خيار كخيار الشرط أو المجلس. هذه العقود الجائزة
اللازمة
العقود اللازمة التي شدد فيها الشارع، وهي ما فيها ضابطها ما فيه معاوضة لأنها مبنية على المشاحة. العقود اللازمة التي الجائزة هي التي فيها عقود إرفاق مثل الوكالة ومثل الشركة، يرفق أحدهما بالآخر فيتعاونان وإن كان فيها شيء من المعاوضة، عقد الجعالة يصلح أن يكون للمثال الرابع جائز ابتداء لازم انتهاء. فللجاعل أن يفسخ العقد لو قال من بنى لي هذا الجدار فله 1000، قبل أن يشرع الباني في البناء قال لن أعطيك 1000، جائز. كذلك العامل لو عمل ثم أراد أن يترك العمل فليس له أجرة على ما عمل لأن العقد جائز، لكنه يلزم متى ما قام بالعمل. فلو بنى الجدار ما عاد يملك الجاعل أن يفسخ، فهو لازم من جهته جائز من جهة المجعول له. هذا التي قلنا هي القسم الرابع، جائز ابتداء لازمة انتهاء. في عقود التوثيقات لازمة من جهة وجائزة من جهة. فالرهن لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن، للمرتهن أن يقول لا أريد الرهن أنت ثقة، لكن ليس للراهن أن يقول رد لي أنا رهنتك سيارة أعطني إياها وإن شاء الله أني أوفيك، لا يملك هذا. كذلك الضمان في العقود الجائزة كل منهما له أن يفسخ متى ما شاء، الوكيل له أن يفسخ الوكالة متى ما شاء، والموكل له أن يفسخ الوكالة متى ما شاء، الشركات لكل من الشريكين أن يفسخ الشركة في أي ساعة من ليل أو نهار، ما لم يلحق الفسخ إضرار بالآخر فيقدر بقدره. أشار المصنف إلى الوكالة الدورية، الوكالة عقد جائز، الوكالة الدورية تحيل هذا العقد إلى اللزوم، فيقول كلما عزلتك فقد وكلتك، فستبقى الوكالة لازمة، وهذا ينافي أصل حكمها من الجواز. واضح؟ كلما عزلتك فقد وكلتك، إذا الوكالة إيش؟ لازمة ومستمرة، فمن هنا لا تصح هذه الوكالة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة،
وين تغيير حكم الله هنا؟ وين حكم الله أن الوكالة عقد جائز؟ ها؟ الوكالة الدورية لا تعتبر لأنها تغير العقد الجائز إلى عقد لازم، وذلك تغيير لحكم الله. حكم الله ما هو؟ أن الوكالة عقد جائز، بمعنى لكل منهما
الفسخ.
فسخه من أين؟ وين حكم الله هذا؟ يعني التعبير بحكم الله هنا فيه تجوز، يعني ليس منصوصا عليه، ليس هناك آية وحديث أن الوكالة عقد جائز، لكن هذا علم من شريعة الله، من أصول الشريعة العامة علم أن الوكالة لا يصلح إلا أن تكون عقدا جائزا. نعم، لأن لو كانت لازمة في حق الوكيل، لو كانت لازمة لا تعذرت الوكالة، لأن الناس لا يريدون، لأنها سيكون فيها إلزام للغير بغير حق، وهو لا يريد الوكالة، لا يريد أن يتوكل عنك في بيع ولا في شراء ولا نكاح، كيف تلزمه؟ الأصل براءة الذمة. وكذلك الموكل، الأصل أنه هو الذي يستقل بعقوده، هو الذي يبتاع، هو الذي يبيع، هو الذي ينكح بنفسه. فلو جعلنا التوكيل لازما ألزمناه بشيء ما ألزمه به الشرع، فمن هنا كان تغييرا لحكم الله عز وجل. ليس مقصوده أنه مصادم لنص من كتاب أو من سنة. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة قول من قال إن جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق الشفعة وحق خيار الشرط، فتبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها. والصواب أنها كغيرها لا تسقط إلا بإسقاط الميت قبل موته أو بعفو الوارث بعده.
فكما يرث الأموال يرث جميع الحقوق، فلا فرق بين حق الشفعة وحق القذف لو قذف الميت ثم مات قبل أن يستوفي حقه، إلا إن أسقطه قبل أن يموت فالحق له، لم يعد منه شيء للوارث. وهذا أقرب، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن أو السفينة للحمل، أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع بالأجرة، وليس له الرجوع في بقية المسائل التي أذن المعير للمستعير أن يشغلها بما يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض. والصواب أن حكم الجميع واحد، ليس له في الزرع ولا غيره أجرة كما ليس له رجوع.
نعم. إعارة الأرض للزرع، أعاره الأرض، قال أعرني هذه الأرض أزرعها، والثمرة ستكون لمن؟
للزارع،
للمستعير. والثمرة قد تأخذ 3 أشهر أو 4 أو 6 أشهر. زرعها بعد شهرين قال أعد لي الأرض، وهذا قد تكلف زرع الأرض وأنبتت لكن لم تصلح الثمرة بعد أو الزرع بعد، ففي رجوعي هذا إضرار، لكنه يصح لأن ماله لا يحل إلا بطيب نفس منه. وماذا يترتب على الصحة؟ يترتب عليه أن له أجرة الأرض، أجرة مثل الأرض إلى أن يحصد، للمعير أجرة الأرض إلى أن يحصد. طيب، هذا في إجارة الأرض للزرع، إعارة الأرض للزرع. لو أعارها للدفن أو أعار سفينة الحمل ثم رجع، فالشيخ يقول الحكم كذلك، له الأجرة أجرة الدفن هذا إلى أن يبلى الميت، وله أجرة السفينة حتى يصل إلى الشاطئ. الفقهاء يقولون لا، ليس له أجرة. نعم. أيوة. ليس له أجرة لا هنا ولا هنا، كما ليس له الرجوع. هذا رأي الشيخ، لكن أتكلم عن تفريق الفقهاء. الفقهاء يفرقون بين مسألتين، يقول إذا كان الرجوع عن إعارة لزرع فله الأجرة، إذا كان عن إعارة طويلة ويترتب على الرجوع فيها ضرر كبير على المستعير فليس له أجرة، فيجعل له أجرة في الأولى دون الثانية. الشيخ رحمه الله يقول لا، ليس له الأجرة في الجميع. لماذا؟ لأن مقتضى الإعارة الأول وقد علم أنه استعارها للزرع، فمقتضاها أنه أذن له بتمليك منافعها إلى هذا الأجل، إلى هذا الأجل. وهذا يشبه المطالبة بالقرض، لو أقرضه قال أقرضني 10,000 أريد أن أتزوج، فلما اقترضها وقدمها مهرا قال ردي لي 10 في اليوم الثاني. فبعض الفقهاء قالوا القرض يتأجل بالتأجيل، إذا قال أقرضني لمدة سنة، فالجمهور يقول له أن يطالب من ساعته بالقرض لأنه محسن إرفاق. وبعض الفقهاء أظنه للمالكي قالوا لا، له شرطه، قال بعد سنة إذن يتأجل بالتأجيل القرض، لأنه أورده على ضرر، فإذا تعاطى أسباب التي تنقل المال من يده، فالمطالبة به من حينها فيه إضرار به، والمسلمون على شروطهم، لكن هذا في يحمله الجمهور على عقود المعاوضة لا على عقود الإرفاق. فالشروط المعتبرة في أما في مع الإحسان فليس لك أن تشارط على المحسن، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة قولهم،
قول الشيخ ليس له أجرة وليس له الرجوع. الذين قالوا له أجرة وله الرجوع قالوا لأن الحق له، وهو عقد العيارة عقد إيش؟
إرفاق.
عقد إرفاق جائز، ليس بلازم، كما أن له أن يمتنع من العيارة ابتداء، فله أن يرجع متى ما شاء. فإذا كان له الرجوع تثبت له الأجرة إذا تعذرت، إذا تعذر الرجوع، والرجوع يتعذر مع وجود الزرع أو مع وجود السفينة في وسط الماء وهي محملة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة قولهم إن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحرير والتصرف
مع التحريم،
عندي
بالميم،
عندي بالراء،
لا مع التحريم. نعم.
قال: إن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم والتصرف فيه بوقف.
ها، هو النفاذ عتق خلاص مع التحريم، يعني ينفذ العتق لتشوف الشارع له، لكن يأثم المعتق لأنه أضر بالمرتهن. نعم.
قال: ومن الفروق الضعيفة قولهم إن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم والتصرف فيه بوقف أو هبة أو عقد معاوضة، لا ينفذ إلا برضا المرتهن. والصواب أن العتق لا ينفذ إلا بالإذن، لأنه قربة، فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم.
شفت؟
لأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة.
يعني يجيزون يمضون العتق ولا يمضون وقفه أو هبته أو بيعه للإضرار بالمرتهن، فالإضرار موجود في الحالتين، فالتفريق ضعيف، هذا مقصود المصنف. فلا ينفذ أيضا، يبقى في الرهن، فإن تعذر السداد فللمرتهن بيعه واستيفاء حقه منه. قال: لأنه قربة. ما هو القربة؟ العتق. فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم، وهو الإضرار، الإضرار بالمرتهن. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية حدا فاصلا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع ولم يقيدها، مثل وجود الحيض، فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت وزال أحكام الحيض، هذا الذي دلت عليه النصوص وعليه العمل بين المسلمين. وأما تقييد أقل سن تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه وأقل الحيض وأكثره، فليس على ذلك دليل شرعي. وهكذا مدة الحمل الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود.
هذا الإبطال الفرق بيهدم جزء كبير في باب الحيض، يعني أقل الحيض وأكثر الطهر بين الحيضتين وأكثر الحيض وأقل سن الحيض وأكثر سن، هذه كلها المصنف يقول جعل الفقهاء حدا فاصلا لهذه الأحكام، حدا فاصلا، فلا نحكم بحيض أقل من يوم وليلة، ولا نحكم بحيض فوق 15 يوما، ولا نحكم بحيض تحت 9 سنين، ولا نحكم بحيض فوق 50 سنة، هذه حدود فاصلة. والتوقيت يفتقر إلى توقيف من الشارع وهو غير موجود. ما العمل؟ قال العمل أن نعلق الحكم بالحقيقة الوجودية، الأمور الوجودية، الحقيقة الوجودية الحيض، هذا الذي علق الشرع الحكم عليها. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، متى ما وجدت المرأة محيضا حرمت عليها الصلاة والصوم والوطء وأجب عليها الغسل بعد انقطاعه سواء كان قليلا أو كثيرا بعد 50 أو قبل 9، أقل من في 2 أو 3 أو في 16 يوما أو في 17 يوما. هذا أريح للطالب العلم في ضبط باب الحيض، لكن في التطبيق فيه عسر على المرأة. الفقهاء وضعوا هذه الفواصل حتى تنضبط الفتوى في حق المرأة، واعتبارا بالعادة الغالبة، الغالب أنه لا يحيض عند بنت 8 أو 7، فإن رأت دما لا نحكم ببلوغها. يعني فماذا يقول الشيخ ومن قال سبقه إلى هذا القول أو وافقه بعده؟ ماذا يقول في من رأت دما وهي بنت 7 أو 8؟ هل يحكم ببلوغها؟ فلو قتلت تقتل وتخاطب بالتكاليف، ولو زنت تحد، وغير ذلك من أحكام المكلف أو لا؟ ماذا يقولون في من رأت دما نادرا بعد 60 أو 70 من عمرها، وقد أخبر الله عز وجل عن وجود سن يحصل به اليأس؟ فاعتبار الغالب أن النساء، غالب النساء بعد 50 ييأسن من المحيض، ما اتصل بالـ50 فهو في حكم الـ50، لكن إذا انقطع في الـ50 أو بعدها بقليل ثم عاشت سنين ثم عاد معها دم، ونمنعها من الصلاة ونمنعها مع القطع بوجود دم غير الحيض، هذا لا يخالف فيه الشيخ ولا غيره، بوجود دم الاستحاضة، دم الفساد موجود، فلماذا نجعله حيضا مع ندرة وجوده ولا نجعله استحاضة مع قوة وجوده في مثل هذا السن، أنه دم عرق أو ناتج عن علة في البنت الصغيرة التي نزل معها دم أو في الكبيرة التي رجع إليها الدم؟ فإلحاقه بدم الاستحاضة أولى من إلحاقه خاصة مع وجود القرائن كاختلاف اللون وعدم وجود الألم وعدم وجود رائحة الدم الحيض. فالذي يريح حتى المفتي أن يعتمد هذه الحدود الوجودية التي أوجدها الفقهاء، وأوجدوها باعتبار إما باعتبار النصوص والآثار عن بعض الصحابة أو باعتبار إيش؟
الغالب.
الغالب، والله أعلم. تلميذه وافقه على هذا رحمه الله، وهذا يصلح بحث لطلاب الدراسات العليا، أنه يتتبع فتاوى الشيخ مثلا في مثل هذه المسائل المفرع على هذه القاعدة. إذا نفى الحدود، نفى الحدود التي أوجدها الفقهاء هذه، فماذا يقول في دم رأته بنت 7، وهل يحكم فيه بالبلوغ أو لا؟ نعم، وإذا قلنا الدفعة أو الدفعتان حيضة ثم انحبس الدم 5 أيام أو 6 ثم جاء الدفعة، هل أجعل هذا قرآن وهذا قرآن وتنتهي عدتها في نصف شهر؟ هذا يخالف الإجماع، ما يمكن أن تكون العدة في أقل من شهر، والله أعلم. ومن العسر بمكان، طبعا الشيخ أهل لمثل هذا الموقف، وأظنه في هذا متأثر بشيخ سلام، لكن يعني الانعتاق عن قول الأكثر اختلفوا في الحدود، لكنهم اتفقوا على وجود حد يفصل بين هذا وهذا. نعم. ومن الفروق الصحيحة،
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني، وأنها على الذكر دون الأنثى، وكذلك في تنصيف الميراث والدية والعقيقة، وأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل، وكذلك في العتق.
هذه خمس تكون فيه المرأة على النصف من الأنثى على النصف من الذكر، خمس مسائل: الميراث والدية، والميراث يعني في بعض صور المواريث لا في كلها، وقد يستويان في الميراث كالأخي والأخت من الأم، وكالأبي والأم مع وجود الولد فكلاهما له السدس، وقد هناك صور قد تصل إلى 30 صورة، قد تأخذ المرأة الأنثى أكثر من ما يأخذه الذكر، لكن المقصود إذا كان في درجة واحدة من المورث فيكون التنصيف كال الأخوات مع الإخوة، والبنات مع الأبناء، والأم مع الأب في العمريتين وفي وجود الجمع من الإخوة، كذلك في العقيقة شاة وشاتان، والشهادة فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، وفي العتق معناه في أن من اعتق عبدا فهو فكاكه من النار، ومن اعتق أمتين كانت فكاكه من النار. وكذلك في الولايات التفريق صحيح بين ولايات المرأة وولاية الرجل، المرأة تلي الحضانة لكنها لا تلي الولاية العامة، ولا تلي القضاء، ولا تلي الجهاد، ولا غير ذلك. وسبب التفريق هو الفرق في الخلقة والصفات والطباع مع نصوص الشرع. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الفروق ثابتة تابعة للحكمة، حيث علقت الأحكام الشرعية بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات والتبرعات والتملكات وغيرها لتساويهما في السبب الذي يشرع له الحكم
في أحكام التكاليف العامة، لكن إلا ما خصص كالجمعة والجماعة والجهاد، والتصرفات في الأموال والضمانات فالمؤاخذة واحدة، والتبرعات بمالها على الصحيح أنها تتبرع ولو بغير إذن زوجها، والتملكات المباحات هي كالرجل سواء بسواء، وغالب نصوص الشريعة والتكليفات هي الخطاب فيها واحد بالذكر والأنثى. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن من أوقع طلاقا أو عتقا أو ظهارا أو نحوه على شعار أو سن أو ظفر لم يقع على المذكورين شيء،
لم يقع الطلاق ولا العتق ولا الظهار، لو قال شعرك علي كظهر أمي لم يكن ظهارا، لو قال شعرك حر لم يكن العبد بهذا حرا، لو قال سنك طالق لم يقع الطلاق عليها، لأن المذكورات السن والشعر وأولى من هذا الفضلات كاللعاب والبول والمني، هذه في الحكم المنفصل لا يتعلق بحكم. وأما إذا أضافه إلى عضو سواء كان هذا العضو مشاعا أو معينا فإن هذه المذكورات تقع. قال: وإذا أضيف
وإذا أضيف إلى عضو مشاع,
مشاع كقوله جلدك طالق, هذا عضو مشاع في البدن, أو معين كقوله يدك طالق, فلا يجتمع, لا يتصور أن تكون طالقا في عضو ويقتضي التحريم عليه وتكون غير طالق في عضو آخر.
قال وإذا أضيف إلى عضو مشاع أو معين غير المذكورات وقع ولم يتبعض. وأما التصرفات الأخرى الواقعة عن الأعيان كالبيع والإجارة والشركة والوقف والهبة ونحوها فيصح وقوعها على الكل أو على البعض المعلوم,
يعني يمكن أن تتبعض. وأما التصرفات الأخرى الواقعة يعني غير الطلاق والعتق والظهار كالبيع والإجارة والشركة والوقف والهبة ونحوها فيصح وقوعها على الكل أو على البعض بشرط أن يكون
معلوما.
إذا أجر جزءا من العين أو باع جزءا من العين أو شاركه في جزء منها أو أوقف جزءا من الدار أو وهبه جزءا من نصف الداب قال هي لك, فهذا يصح وقوعه على البعض كما يصح على الكل, لكن شرطه أن يكون المستثنى أو الذي وقع عليه العقد معلوما دفعا للغرر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية أن الهبة ثابتة كلها إذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله,
لأن الواهب مالك ورشيد, إذا كان مالكا ورشيدا غير محجور عليه فتصرفه في كل أمواله بالهبة نافذ. أما إذا تضمنت ظلما فإنها يعني هنا وضع قيد المصنف ثابتة كلها إذا لم تتضمن ظلما. إيش صورة أن تتضمن الهبة ظلما؟ ها الله يفتح عليك. إذا هذا الهبة هنا يعني تشمل هبة التبرع وتشمل العطايا أيضا للورثة, فلو وهب بعض أو وضع وهب الأبناء دون البنات حتى لو وهب ماله كله وقسمه بين أولاده فهبة نافذة, لكن شرطها بعدم الظلم ألا يخص بعض الأبناء دون بعض, لقول صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان أشهد على غيري على هذا غيري فإني لا أشهد على جور, يعني على ظلم. الجمهور يصححونها وتثبت حتى على هذا الوجه, لأنه إذا صح تجاوز الوارث إلى الأجنبي فلأن يصح أن يتجاوز أحد الورثة إلى غيره أولى عندهم, يعني لو ترك أولاده ووهب لأجنبي كل المال صحت, فقالوا إذا وهب أحد أولاده دون البقية صحت. ها عند بعضهم وبعضهم لا يؤثمه لأنه مالك. والهبة والعطية هذه في حال الصحة, المقصود بها في حال الصحة هذه الهبة, فالشريعة تفرق بين الهبة والعطية والوصية. العطية مصطلح عند الفقهاء وهي ما يوهب في مرض الموت, هذه التي لها حكم مختلف عن الهبة. الوصية,
وأما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت بالثلث فأقل لغير وارث,
هذان شرطان, وهناك شرط ثالث ألا تكون بمحرم, لا وصية لوارث, وإن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم, قال الثلث والثلث الكثير, فليس له أن يتصرف إلا في حدود الثلث, هذا في الوصية, وهذا فرق ظاهر دل عليه النص بين الهبة والوصية, لأن الوصية الهبة تمليك معجل, فهو إذا وهب ملك, وأما الوصية فهو تعليق للتمليك بعد
الموت.
قال إذا أنا أوصي بثلث أموالي للفقراء هذا التمليك لا يثبت للفقراء إلا بعد موته، وله قبل أن يموت أن
يرجع
في وصيته، وله أن يزيد وله أن ينقص. فالهبة تلزم بالقبض، تلزم بالقبض، الوصية لا تلزم إلا بموته. نعم، لكنها تصح بما زاد عن الثلث، وتصح لوارث بعد الموت إذا أجازها الورثة، لأن الشارع إنما منع لحقهم. طيب، والعطية؟
الوصية والعطية في مرض موته المخوف كذلك، إلا أنها تلزم من حينها ويقدم فيها الأول فالأول.
كذلك يعني إيش؟
تلزم؟
لا، ها؟
تثبت؟
ها؟ كذلك يعني لا تثبت إلا بعد الموت، يعني تأخذ حكم الوصية. العطية في مرض الموت المخوف تأخذ حكم الوصية، فلا تثبت إلا بعد الموت، ولا تثبت إلا بالثلث فأقل، ولا تصح إلا إن كانت لغير وارث. أما لو أعطى في مرض المخوف لوارث فإن لا تثبت. فالعطية هنا تأخذ حكم
الوصية،
حكم الوصية. قال إلا أنها تلزم من حينها، يعني هذا هو الفرق بينها وبين الوصية، تلزم من حينها، من حين أعطى، ويقدم فيها الأول فالأول. يعني إذا وجد المحاصة والمزاحمة، يقدم المعطى الأول، فإن بقي شيء فيعطى الثاني، بخلاف الوصية لو أوصى بثلث ماله فإنه تحصل المحاصة. أوصى لأحدهم بعشرة آلاف، وأوصى لآخر بخمسة آلاف، وثلث ماله عشرة آلاف حسب، فالذي له العشرة آلاف سيأخذ ثلثي العشرة، والذي أوصى له بخمسة سيأخذ ثلث العشرة فقط بالمحاصة. نعم،
قال رحمه الله والوصية يدل الموصى لهم بعد موته جميعا،
يعني الوصية كلهم يدلون جميعا فيشتركون. يعني في مرض الموت المخوف أعطى شخصا سيارة، ثم بعد أيام أعطى الآخر سيارة أخرى، ثم مات، وجد أن السيارة الأولى تقضي على الثلث، فالثاني لا، ما له شيء، لأن الأولى استنفذت الثلث، ثلث التركة. بينما لو أوصى لهذا بسيارة ولهذا بسيارة، وثلثه تستوعبه سيارة، فإنها تكون بينهما. والله أعلم. نعم،
قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة بل الخارقة للإجماع تجويز بعض الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف ثلثه على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا عين الوصية للوارث التي لا تجوز بالاتفاق.
هذا يعني فقه فيه شوية دقة يحتاج إلى تبصر. بعض الفقهاء يشير إلى رواية عندنا في المذهب، يعني قالوا المريض مرض الموت المخوف إذا قال ثلث مالي وقف على أبنائي دون بناتي، ولم يأذن البنات، ها، قالوا يصح هذا الوقف، لأن النهي إنما هو عن الوصية لوارث، وهذا ليست وصية، هذا وقف. المصنف يقول هذا عين الوصية لوارث، فالوصية لوارث لا تجوز باتفاق، فيتحايل عليها المورث، يريد تفضيل الأولاد مثلا أو بعض الأبناء، فيقول هذه الدار وقف على الأبناء، سواء قال وقف بعد موتي أو قال هي وقف, وأظن هذا مراد المصنف أن يقول هذه وقف بعد موتي في المرض المخوف. أما لو قالها في الصحة فهذه المسألة أخرى, لو أوقفها في الصحة, لو أوقف كل ماله فالحق له سواء أوقف على ورثة أو على غير وارث. لكن في المرض المخوف الوقف يأخذ حكم الوصية, هذا قول الجمهور, فلا يصح على وارث ولا يصح بأكثر من الثلث. هذا فرق ضعيف بل جعله خارق للإجماع, لأن جماهير أهل العلم لا يصححون هذا الوقف. فالمروي عند الحنابلة ليس عن الإمام رحمه الله أنه لو قال أوقف ثلث مالي على الأبناء, على الأبناء أو على البنات العكس, يعني على بعض الورثة, وانظروا إلى القيد في قوله على بعض, أما لو جعله وقفا على كل الورثة فهذا لا إشكال, لأنهم سيأخذونه بالوقفية أو بالميراث فلا إشكال. فكما لا وصية لوارث لا حيلة على الوصية الوارث بلفظ الوقف. فهناك قيدان, أن يكون هذا الوقف في مرض الموت المخوف لا في الصحة, وأن يكون على بعض الورثة لا على كلهم. القيد الثالث إذن الباقين. لو أذن الباقون, لكن متى يملكون الإذن؟ ما يملكون الإذن وهو حي, ما يملكون الإذن إلا بعد الموت, لأن حقهم لا يثبت في المال إلا بعد موت المورث. فإذا أجازوا بعد إذن الباقين صح هذا الوقف لأن الحق لهم. نزيد ولا يكفي؟ كم وصل الوقت؟ زد حتى ينتهي إلى أن يبدأ الفصل. يلا.
أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص أو الدية, وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط
مع الكفارة,
وكذلك في الأطراف.
ويفرقون أيضا, وهو التفريق الصحيح, بين دية الخطأ ودية شبه العمد. فدية شبه العمد إيش؟ مثلثة مغلظة. دية الخطأ مربعة. ها؟ دية الخطأ مربعة. دية شبه العمد مثلثة, 60 و40, 40 بطون أولادها في بطونها, يعني مسنات أولادها في بطونها, هذا تغليظ دية شبه العمد. وفي القضاء الحديث جعلوا دية شبه العمد غير دية الخطأ, هذه 300,000 وهذه 400. فدية شبه العمد مغلظة, العمد أن يقصد الفعل والنتيجة, الخطأ أن يقصد الفعل دون النتيجة, شبه العمد أن يقصد الفعل, لا شبه العمد يقصد الفعل ولا يقصد النتيجة. في الخطأ لا يقصد الفعل ولا يقصد النتيجة, لا يقصد الفعل, يريد أن يصيد صيدا فأصاب إنسانا, هذا خطأ, ما قصد الفعل, ما قصد القتل, وما قصد, ما قصد الجناية وما قصد القتل. في شبه العمد قصد الجناية لكن ما قصد الموت, لأنه ضرب بآلة لا تقتل كالعصا والصوت. وهذا التفريق صحيح عند الجمهور خلاف المالكية. التفريق بين العمد والخطأ هذا شيء مجمع عليه لأنه نص القرآن, والتفريق بأن هذا يجب القصاص دون هذا أيضا مجمع عليه, والتفريق بأنه الدية لا تجب إلا في الخطأ هذا شيء أيضا مجمع عليه. لا دية في العمد إلا على طريق الصلح, فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع من معروف. هذه فروق ثابتة بالنص والإجماع, يعني شيء ما في خلاف. في خلاف في شبه العمد, هل هو قسيم للخطأ والعمد أو لا.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار. وبين الممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار، لأن الممسوحات مبنيات على السهولة، ولذلك جعل المسح في التيمم في عضوين وهم الوجه والكفان.
بينما الغسل جعل لأربعة في الوضوء في أربعة أعضاء، ولأن تكرار المسح يحيل الممسوح إلى المغسول، وهذا هو الذي دلت عليه السنة في مثل مسح الرأس في حديث عثمان رضي الله عنه فمسح، وفي حديث من لا
عبد الله بن زيد
قال فأقبل بهما وأدبر فبدأ بمقدم رأسه ثم عاد بهما إلى قفا. هذا كلها لم تذكر إلا مسحة واحدة، وهذا مذهب الجماهير خلاف الشافعي رحمة الله تعالى عليه. هذا فرق صحيح، الأعضاء المغسولة يشرع فيها التكرار لكن بحده، وهو الثلاث والزيادة عدوان. وبين الممسوحات فإنه يكتفى فيها بمسح واحد، لأن الشريعة ما أسقطت الغسل إلا لإرادة التخفيف ودفع المشقة، لأن غسل الرأس يشق في الوضوء، تبليل الرأس بالماء يشق في الوضوء، وغسل الخف يشق أيضا، قد يتلفه، كذلك غسل العمامة، غسل الجوارب. نعم
أحسن الله إليكم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في أمور كثيرة، والصواب أنه إذا حل التيمم لفقد الماء أو للضرر باستعماله ناب التيمم عن طهارة الماء في كل شيء من دون استثناء.
وعلى هذا فكلاهما رافع للحدث، لا يبطل التيمم بخروج الوقت كالوضوء، ولا يشترط لجوازه دخول الوقت كالوضوء، فله أن يتوضأ قبل دخول الوقت وله أن يتيمم قبل دخول الوقت، وله أن يصلي بالتيمم ما شاء من فرض أو نفل ما لم يحدث كالوضوء، ولا يبطل التيمم بخروج الوقت، ولو تيمم لنافلة له أن يصلي بهذا التيمم الفريضة كالوضوء، لأن التفريق بينهما لا دليل عليه، لأن الشارع أذن في التيمم إذا لم يجد الماء، وعدم وجود الماء إما لفقده حقيقة أو حكما، فقده حقيقة هذا ظاهر، أو حكما كأن
مريض
لا يقدر على استعماله، لا يقدر على استعماله إما لعجزه عن الحركة أو لغير ذلك. وهذا أقرب إلى يسر الشريعة، لكن هناك فرق يكاد يتفق الفقهاء عليه، أنه متى ما وجد الماء وجب عليه أن ينتقل إليه، يعني تيمم للصلاة له أن يصلي ما شاء من فرض أو نفل، لكن لو وجد الماء قبل أن يصلي فقد زال موجب الرخصة وهو وجود الماء، لأن الله إنما أباح له الصلاة بالتيمم عند فقد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا وصلوا، لكن وجد الماء قبل أن يصلي فيلزمه أن يستعمل الماء، لكن لو تيمم وصلى برئ ذمته، أو تيمم وشرع في الصلاة وجد الماء فليس له أن يقطع، لأن الشارع أذن له في الدخول في الصلاة بالتيمم. وجد الماء مضت صلاة الظهر لا يصح، لا يصح. نعم لا لا، يعني شرطه ألا أن يستبيح العبادة بالتيمم مع قيام العذر وهو فقد الماء
فليمسه،
قال عليه الصلاة والسلام فليتق الله وليمسه بشرته، قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فكيف يستبيح الصلاة بالتيمم والماء موجود؟ رافع بهذا القيد، رافع بهذا القيد وهو فقد الماء، أما متى ما وجد الماء لم يعد رافعا، واضح؟ لكن تريد أن تقول أن المصنف ما استثنى. لا، هو رافع إلى أن يجد الماء. هو كالماء مع عند مع فقده، ما دام الماء مفقودا فالتيمم يقوم مقامه، لكن وجد الماء خلاص. فهو رافع إلى أن يجد الماء. هذا فرق عن أن نقول هو مبيح، لأنه إذا قالوا مبيح إلى أن يجد الماء يلزم أن يتوضأ، أن يتيمم لكل فرض، ويبطل حدثه بخروج وقت الصلاة، ولا يجمع صلاتين بتيمم واحد، لا يصلي الفريضة بتيمم لنافلة. لا، هو لم يحدث. لا، وجود الماء ليس حدثا، لكن يلزمه أن يستعمله. شوف في كلام الشيخ محمد رحمه الله قال: لكن إذا وجد الماء وجب عليه استعماله بالنص والإجماع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيح
قوله عليه السلام في حديث عمران: عليك بالصعيد فإنه يكفيك ما دمت عاجزا عن استعمال الماء أو فاقدا له، يكفيك. فقوله يكفيك دليل على أنه رافع، يستبيح به ما يستبيحه بالماء. لكن الشرع ما أباح التيمم إلا بشرط، وهو عدم الماء أو عدم القدرة عليه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر ولم تجدوا ماء، فإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا.
نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث وجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفة، وأما الحدث الأصغر فلا يجب إيصالها إلى الباطن إلا إذا كان الشعر خفيفا. وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا.
نعم، الشعور متصورة في على الرأس للذكر والأنثى، ومتصورة في لحية الرجل على الوجه، على الوجه. ففي الطهارة الصغرى الله عز وجل أمر بغسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة تحصل بالوجه وما ظهر من اللحية، فإذا غسلها فقد أتى بما أمره الله عز وجل به. أما في الغسل فقد قال: وإن كنتم جنبا فطهروا. طهروا فيها زيادة بناء في الفعل، وهذا لا يصل إليه إلا بتعاهد باطن الشعر. هذا وجه ما ذكره المصنف رحمه الله: حتى ولو كان الشعر كثيفا في شعري في لحيته أو في رأسه أو في رأسه. في حديث أم سلمة: إنما كان يكفيك أن قال: وإنما أحثو على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت، قد يدل على خلاف هذا، أنه ما أروى بشرته بالماء، لأن الحث ثلاث مرات على الرأس لا يتأتى معه إرواء وصول الشعر. يعني الشعر الخفيف في الرأس أو في اللحية لا يسقط فرض الغسل، غسل الرأس مثلا في الطهارة الكبرى أو غسل الوجه في الطهارة الصغرى، لأن المواجهة حاصلة بنفس الوجه لا باللحية الخفيفة. يعني الوجه ظاهر وقد أمره الله عز وجل بغسله: فاغسلوا وجوهكم، والوجه ظاهر فيلزمه، ما يكتفي بمسح اللحية مع غسل ما هو داخل عن اللحية. الإشكال في عندي والله أعلم في إيجاب تروية أصول الشعر الكثيف في الطهارة الكبرى. في الصغرى لا إشكال، لأنه قال فامسحوا برؤوسكم، وهذا يتأتى ببعض الرأس لا بكله، فضلا عن أن يصل إلى بطنه. لكن في الطهارة الكبرى، لذلك نص الفقهاء عندنا أن الحائض في غسل الحيض تفك قرونها وتروي شعرها، وأما في الجنابة لأنه يكثر ويتعدد فإنها تكتفي بغسل ظاهره، قد يخالف هذا والله أعلم. والتطهر قد يحصل إذا روى الشعر حتى لو لم يصل إلى اليقين أن الماء وصل إلى فروة رأسه. وهذا الخطاب من أحسن ما يكون للموسوسين، لأنه إذا طولب المكلف بهذا قد يصل به إلى حد الوسوسة ويبقى تحت الماء مدة حتى يتيقن أن الماء وصل إلى فروة رأسه ثم إلى ما فوقه من الشعر. فإذا قلنا أن السلم كان يغتسل بالصاع، هل الصاع يتأتى منه تروية شعره عليه الصلاة والسلام، وكان له لمة وشعره كثيف عليه الصلاة والسلام في رأسه مع غسل سائر البدن؟ يعني غسل الشعر هذا ظاهر، لكن إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفة يعني تحتاج إلى تأمل. نعم. ومن الفروق الصحيحة
الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، أو على حائل مما يتصل بالإنسان فيكره إلا لعذر، وبحائل منفصل فلا بأس به.
فالحوائل ثلاثة: حائل منفصل كالسجادة هذا لا يؤثر وتصح الصلاة. نعم. وحائل متصل من غير جنسه فهذا أيضا تصح معه، يكره لكن تصح الصلاة. وحائل من جنسه من أعضائه فلا يصح، تصح الصلاة، لا يجزي هذا السجود. الأول كان يسجد على السجادة، الثانية كان يسجد على طرف العمامة أو الغترة يضعها أمامه ويسجد، هذا حائل متصل به لكنه من غير جنسه. الثالثة أن يسجد على كفه، يضع كفه أو ساعده ويسجد عليه. فنسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا، ولم يقل جعلت لي أعضاؤك، واضح؟ وهذا لا يتأتى إلا أن يسجد على عضو من أعضاء السجود. يعني يتصور أن يسجد على الكف أو على راحته أو على ساعده أو يسجد على ساقه، كان يمد ساقه ويسجد عليه وعلى قدمه، فهنا ما سجد على الأرض. هذا تفريق صحيح. فلو سجد على جزء منه على حائل من أعضاء السجود، سجد على يده أو على قدمه، فإنه لا يجزي هذا السجود وتبطل الركعة التي سجد فيها على هذا الوصف. أو على حائل مما يتصل به كالثوب أو طرف الشماغ فيكره لكن يجزي السجود، وإن كان لعذر كشدة حر لم يكره ويصح السجود. وأما الحائل المنفصل فلا بأس به، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة ناوليني إيش الخمرة يصلي عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.